بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
هذا الحديث في بيان مكانة الزكاة، وأنها من الأعمال العظيمة الموجبة لدخول الجنة، وأن من أدى هذه الواجبات الدينية والأمور التي افترضها الله على العباد ولم يزد عليها شيئا دخل الجنة، وأما من زاد على ذلك من النوافل والرغائب والمستحبات زادت درجاته وارتفعت منازله في الجنة بحسب الأعمال، كما قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
هذه خصال ثلاث كان الصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على لزومها والعناية بها، ومنها الزكاة التي هي قرينة الصلاة، وهذا فيه أن الواجب على المسلم أن يحافظ على الزكاة إذا كان بلغ ماله النصاب، وأن يكون مؤديا لها، فكما أنه مأمور بإقام الصلاة فإنه كذلك مأمور بإيتاء الزكاة، فكلتاهما فريضتان عظيمتان افترضهما الله سبحانه وتعالى على العباد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
قوله صفحت له صفائح من نار، أي جعلت على هيئة صفائح. وقوله بطح لها بقاع قرقر، أي صحراء مستوية. وقوله ونواء على أهل الإسلام، أي معاداة. وهذا فيه الوعيد الشديد لتارك الزكاة، سواء كانت ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو غنما، فإن من لا يؤدي زكاة هذه الأموال يعذب بها يوم القيامة. فالذهب يجعل على هيئة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أحميت وكوي بها مرة أخرى وهكذا، كما قال الله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما الإبل فإنه أيضا يعذب بها ويبطح لها بأرض مستوية فتمر كلها عليه، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. وكذلك صاحب البقر والغنم يعذب ببقره ويعذب بغنمه. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الخيل 3، لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل أجر. وذكر عليه الصلاة والسلام أن التي له ستر من ربطها في سبيل الله ولم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها أي الحبل الذي شدت به في الروضة فاستنت أي أخذت تعدو فرحة، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. وهذا فيه عظم فضل الله سبحانه لمن ربط الخيل في سبيل الله. وفي الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي فإن استعملت الحمير في خير فهي خير، وإن استعملت في شر فهي شر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان فضل هذه العبادة، عبادة الصيام، فرضها ونفلها. فبدأ أولا بالصيام الذي هو الفريضة، وهو شهر في السنة، شهر رمضان المبارك، ثم أتبع ذلك بالفضائل المتعلقة بصيام التطوع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية. وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله.
هذه الآيات فيها فرضية الصيام على العباد، وأن الله عز وجل كتب عليهم صيام شهر رمضان، وأنه عز وجل كتب عليهم هذه الفريضة لينالوا تقوى الله. فمن أعظم الحكم في فرضية الصوم حصول التقوى للصائمين، ولهذا كلما عظمت عناية المرء بصيامه وحفظه له من النواقص والخوارم كان ذلك أكمل في تقواه لله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
هذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل الصيام، وأنه من أعظم العبادات وأجل القربات، وأنه سر بين العبد وبين ربه، ولهذا اختصه الله من بين جميع الأعمال بأنه له، قال: إلا الصوم فإنه لي. وهذا يبين لنا مكانة هذه الطاعة وعظم شأنها، وأنها من أعظم العبادات إخلاصا، فهو بين العبد وبين الله سبحانه. وجاء في الحديث ذكر لجملة من الفضائل للصيام، ومن ذلك أنه جنة، أي واق لصاحبه من النار وسخط الجبار، واق أيضا لصاحبه من الذنوب في تحقيقه التقوى لله. فإذا منع نفسه عن طعامه وشرابه وشهوته طاعة لله وتقربا إليه مستشعرا وجوب التزام أمره، فإن ذلك يقوده بإذن الله إلى اتقاء الذنوب والبعد عنها، وإنما يكمل ذلك للعبد إذا كمل صيامه. ولهذا قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هنا يراد به الكلام الفاحش البذيء والصخب رفع الصوت واللجج والخصومات. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، تذكيرا لنفسه باشتغاله بهذه العبادة وحفظه لها، وتنبيها لغيره بمكانة الصيام وحرمة الصائمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم من أثر الصيام. قوله أطيب عند الله من ريح المسك هذه فضيلة عظيمة للصائمين. ثم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، أي بمنة الله عليه بإتمام هذه العبادة، وإذا لقي ربه فرح فرحا عظيما بنيله ثواب الصائمين وأجرهم. قال: وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا فيه أن امتناع الصائم عن الطعام والشراب والشهوة إنما هو من أجل الله وطلبا لثوابه، لأن الإنسان قد يستطيع أن يأكل ويشرب ويتظاهر أمام الناس أنه صائم. وفيه أن الصيام ثوابه مضاعف. وفي الرواية الأخرى في مسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي تضعيفه بدون حساب، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام من أعظم الصبر. فالحديث فيه حث على هذه العبادة وبيان لعظيم ثواب الله لأهلها وما أعده الله لهم من أجور عظيمة وثواب جزيل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه الحث على النوافل عموما والترغيب فيها، وفي جملة هذه العبادات عبادة الصيام، وعظيم المثوبة لأهله يوم القيامة، وأن لهم بابا في الجنة يقال له الريان، يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم. وهذا فيه حث للعباد على التنافس في الطاعات والعبادات وأنواع القربات، ومن ذلك عبادة الصيام. وقوله في هذا الحديث: من أنفق زوجين في سبيل الله، قيل أي من كل نوع اثنين، مثلا فرسين أو ثوبين أو شاتين وهكذا. وقيل يحتمل أن المراد بذلك جميع أعمال البر، مثل ركعتين وصيام يومين ونحو ذلك، وأنه في عموم وجوه الخير، وأنه ينادى يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، أي هذا خير وثواب وغبطة، بمعنى تعال فادخل منه. ولهذا فإن كل داخل من أي باب من أبواب الجنة يعتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره وأنه خير له، فيدخل بالغبطة والفرح والسرور. قال: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قيل في تسمية هذا الباب بالريان اشتقاقا من الري، تنبيها إلى أن العطشان سيروى وتكون عاقبته إليه. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ أي من دعي من أي باب من الأبواب ليس عليه ضرورة، لأنه حصل له دخول الجنة والفوز بنعيمها. قال: ذلك رضي الله عنه تقديما للسؤال الذي بعده، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه فضيلة عظيمة لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه ممن يدعى من هذه الأبواب كلها إكراما له، وتنبيها أنه حاز رضي الله عنه أبواب الخير واجتمعت فيه خصاله. وهذا واحد من عشرات الأحاديث والنصوص التي جاءت تبين فضل هذا الصحابي الجليل ومكانته العظيمة، وأنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الناس بعد النبيين عليهم السلام في جميع الأمم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
هذا الحديث في بيان مكانة الزكاة، وأنها من الأعمال العظيمة الموجبة لدخول الجنة، وأن من أدى هذه الواجبات الدينية والأمور التي افترضها الله على العباد ولم يزد عليها شيئا دخل الجنة، وأما من زاد على ذلك من النوافل والرغائب والمستحبات زادت درجاته وارتفعت منازله في الجنة بحسب الأعمال، كما قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.
هذه خصال ثلاث كان الصحابة رضي الله عنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على لزومها والعناية بها، ومنها الزكاة التي هي قرينة الصلاة. وهذا فيه أن الواجب على المسلم أن يحافظ على الزكاة إذا كان بلغ ماله النصاب وأن يكون مؤديا لها، فكما أنه مأمور بإقام الصلاة فإنه كذلك مأمور بإيتاء الزكاة، فكلتاهما فريضتان عظيمتان افترضهما الله سبحانه وتعالى على العباد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تمطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
قوله: صفحت له صفائح من نار، أي جعلت على هيئة صفائح. وقوله: بطح لها بقاع قرقر، أي صحراء مستوية. وقوله: ونواء على أهل الإسلام، أي معاداة. وهذا فيه الوعيد الشديد لتارك الزكاة، سواء كانت ذهبا أو فضة أو إبلا أو بقرا أو غنما، فإن من لا يؤدي زكاة هذه الأموال يعذب بها يوم القيامة. فالذهب يجعل على هيئة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أحميت وكوي بها مرة أخرى وهكذا، كما قال الله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأما الإبل فإنه أيضا يعذب بها ويبطح لها بأرض مستوية، فتمر كلها عليه تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. وكذلك صاحب البقر والغنم يعذب ببقره ويعذب بغنمه. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الخيل ثلاثة: لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل أجر. وذكر عليه الصلاة والسلام أن التي له ستر من ربطها في سبيل الله ولم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها أي الحبل الذي شدت به في الروضة فاستنت أي أخذت تعدو فرحة، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. وهذا فيه عظم فضل الله سبحانه لمن ربط الخيل في سبيل الله. وفي الحديث: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي فإن استعملت الحمير في خير فهي خير، وإن استعملت في شر فهي شر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان فضل هذه العبادة، عبادة الصيام، فرضها ونفلها. فبدأ أولا بالصيام الذي هو الفريضة، وهو شهر في السنة، شهر رمضان المبارك، ثم أتبع ذلك بالفضائل المتعلقة بصيام التطوع. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية. وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله.
هذه الآيات فيها فرضية الصيام على العباد، وأن الله عز وجل كتب عليهم صيام شهر رمضان، وأنه عز وجل كتب عليهم هذه الفريضة لينالوا تقوى الله. فمن أعظم الحكم في فرضية الصوم حصول التقوى للصائمين. ولهذا كلما عظمت عناية المرء بصيامه وحفظه له من النواقص والخوارم كان ذلك أكمل في تقواه لله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
هذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل الصيام، وأنه من أعظم العبادات وأجل القربات، وأنه سر بين العبد وبين ربه، ولهذا اختصه الله من بين جميع الأعمال بأنه له، قال: إلا الصوم فإنه لي. وهذا يبين لنا مكانة هذه الطاعة وعظم شأنها، وأنها من أعظم العبادات إخلاصا، فهو بين العبد وبين الله سبحانه. وجاء في الحديث ذكر لجملة من الفضائل للصيام، ومن ذلك أنه جنة، أي واق لصاحبه من النار وسخط الجبار، واق أيضا لصاحبه من الذنوب في تحقيقه التقوى لله. فإذا منع نفسه عن طعامه وشرابه وشهوته طاعة لله وتقربا إليه مستشعرا وجوب التزام أمره، فإن ذلك يقوده بإذن الله إلى اتقاء الذنوب والبعد عنها، وإنما يكمل ذلك للعبد إذا كمل صيامه. ولهذا قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هنا يراد به الكلام الفاحش البذيء، والصخب رفع الصوت واللجج والخصومات. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، تذكيرا لنفسه باشتغاله بهذه العبادة وحفظه لها، وتنبيها لغيره بمكانة الصيام وحرمة الصائمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم من أثر الصيام. قوله أطيب عند الله من ريح المسك هذه فضيلة عظيمة للصائمين. ثم قال: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، أي بمنة الله عليه بإتمام هذه العبادة، وإذا لقي ربه فرح فرحا عظيما بنيله ثواب الصائمين وأجرهم. قال: وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا فيه أن امتناع الصائم عن الطعام والشراب والشهوة إنما هو من أجل الله وطلبا لثوابه، لأن الإنسان قد يستطيع أن يأكل ويشرب ويتظاهر أمام الناس أنه صائم. وفيه أن الصيام ثوابه مضاعف، وفي الرواية الأخرى في مسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي تضعيفه بدون حساب، كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام من أعظم الصبر. فالحديث فيه حث على هذه العبادة، وبيان لعظيم ثواب الله لأهلها، وما أعده الله لهم من أجور عظيمة وثواب جزيل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه.
هذا الحديث فيه الحث على النوافل عموما والترغيب فيها، وفي جملة هذه العبادات عبادة الصيام، وعظيم المثوبة لأهله يوم القيامة، وأن لهم بابا في الجنة يقال له الريان، يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم. وهذا فيه حث للعباد على التنافس في الطاعات والعبادات وأنواع القربات، ومن ذلك عبادة الصيام. وقوله في هذا الحديث: من أنفق زوجين في سبيل الله، قيل أي من كل نوع اثنين، مثلا فرسين أو ثوبين أو شاتين وهكذا. وقيل يحتمل أن المراد بذلك جميع أعمال البر، مثل ركعتين وصيام يومين ونحو ذلك، وأنه في عموم وجوه الخير، وأنه ينادى يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، أي هذا خير وثواب وغبطة، بمعنى تعال فادخل منه. ولهذا فإن كل داخل من أي باب من أبواب الجنة يعتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره وأنه خير له، فيدخل بالغبطة والفرح والسرور. قال: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قيل في تسمية هذا الباب بالريان اشتقاقا من الري، تنبيها إلى أن العطشان سيروى وتكون عاقبته إليه. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، أي من دعي من أي باب من الأبواب ليس عليه ضرورة، لأنه حصل له دخول الجنة والفوز بنعيمها. قال: ذلك رضي الله عنه تقديما للسؤال الذي بعده، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذه فضيلة عظيمة لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وبشارة من النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه ممن يدعى من هذه الأبواب كلها إكراما له، وتنبيها أنه حاز رضي الله عنه أبواب الخير واجتمعت فيه خصاله. وهذا واحد من عشرات الأحاديث والنصوص التي جاءت تبين فضل هذا الصحابي الجليل ومكانته العظيمة، وأنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أفضل الناس بعد النبيين عليهم السلام في جميع الأمم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.